ونقول هذه الشهادة تنقلب حتى على المذهب الأشعري لأنه أخذ جزءا من مذهب المعتزلة سواء في الدلائل أو سواء كان ذلك في الدلائل أو في المسائل، فهم في هذا القدر وافقوا المعتزلة وبهذا القدر وافقوا أهل السنة. والدليل على ذلك أنه قبل عبد الله بن سعيد بن كلاب كان الناس أحد صنفين، إما مثبتة للصفات على طريقة السلف أو نفاة للصفات على طريقة المعتزلة والجهمية. طبعا كان هناك مشبهة الصفات، هؤلاء شأنهم ظاهر، لكن أخص الأصناف من يتعلق ما يتعلق بمثبتة الصفات وهم السلف أو نفاة الصفات وهم الجهمية والمعتزلة. جاء الكلابية والأشعرية والماتريدية فأثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا، ولهذا تجد دلائل الأشاعرة في محل الإثبات تقارب كثيرا دلائل السلف، تقارب كثيرا دلائل السلف، وتجدهم في موضع النفي ينسجون على نفس دلائل المعتزلة، تجدهم في موضع النفي ينسجون على نفس دلائل المعتزلة. لا،
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى
هنا. المصنف انتقل إلى مقصد، المقصد الثاني، المقصد الثاني يعنى المصنف، نعطي مقدمة مختصرة عن هذا المقصد. يعنى المصنف بعد بيانه لإسناد مقالة السلف بتقرير مسألة العلو، يعنى المصنف في المقصد الثاني من رسالته بتقرير مسألة العلو، أي أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه دائما من خلقه. ومسألة العلو للسلف فيها عناية كثيرة، ولهذا ترى أن مسألة العلو ومسألة الكلام والرؤية هذه الصفات الثلاث كلام السلف فيها من جهة التفصيل والتقرير أظهر من كلامهم في غيرها من الصفات وأشهر، وخاصة مسألة العلو. لما؟ لأن من أثبت علو الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقع له إثبات جملة من الصفات، وبطريقة أدق كل من نفى علو الله سبحانه وتعالى فإنه رتب نفي كثير من الصفات على انتفاء إيش؟ على انتفاء العلو. ترى مثلا أن من مسائل المعتزلة مثلا نفي الرؤية، ما هو دليل المعتزلة الذي هم يظنونه قاطعا على نفي الرؤية؟ هو دليل مبني على نفي العلو، وهو ما يسميه المعتزلة في كتبهم دليل المقابلة، دليل المقابلة. هذا الدليل هو أخص دليل للمعتزلة نفوا به الرؤية، بمعنى أنه إذا بطل هذا الدليل بطل المذهب. وإن كانوا يستدلون بدليل الاتباع، يستدلون بظاهر قوله لا تدرك الأبصار وقوله لن تراني، كما تقدم أن استدلالهم بالقرآن ليس محققا لا من جهة الصواب ولا من جهة موافقة المذهب. لا أحب أن أشتغل بما هو دليل المقابلة، لكن نقصد من هذا أن مسألة العلو بنى كثير من النفاة من الجهمية والمعتزلة نفي كثير من الصفات على ما ظنوه من تحقق انتفاء العلو بالعقل. والحق أن مسألة العلو، يعني علو الباري سبحانه وتعالى، هي من أظهر المسائل ثبوتا، بل إنها أظهر ثبوتا من كثير من الصفات التي نفوها عن النفاة بانتفاء مسألة العلو. لما؟ لأنه ليس سائر الصفات يدل على ثبوتها العقل مع الشرع، فبعض الصفات صفات تعلم بالشرع وحده، وإذا قلنا إنها تعلم بالشرع وحده فهذا لا يعني أن العقل يمكن أن يعارض هذا المثبت بالشرع، ولكن العقل لا يدل عليه قبل ورود الشرع، ولكن عند ورود الشرع فإن العقل يقبله ولا ينافيه. ولهذا يمكن أن نقول كقاعدة من جهة دلائل الصفات إن الصفات على نوعين، إن الصفات على نوعين، صفات تثبت بدلالة العقل والسمع، وصفات تثبت لدلالة السمع والعقل لا ينافيها، والعقل لا ينافيها. الذي يثبت بالسمع وحده كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فترى هذا النزول لولا خبر النبي صلى الله عليه وسلم به هل كان لأحد أن يهتدي إليه عقله؟ لا. لكن هل بعد الخبر النبوي ينافي العقل؟ لا. هذه صفة تثبت بإيش؟ بالسمع. لكن أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه الخالق، وموصوف بالقدرة، أليست هذه الصفات المعلومة بضرورة الفطرة وضرورة العقل؟ مع أن الشرع صرح بها. ولهذا العلو صفة دل عليها الفطرة، فإن الخلق مفطورون على أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، ودل عليه العقل، ودل عليه الشرع في آيات متواترة وأحاديث متواترة. ولهذا اتفق نفاة العلو من المتفلسفة والجهمية والمعتزلة والمتأخرة من الأشاعرة على أن الله لا يسأل عنه بعينه، وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث معاوية بن الحكم في قصة الجارية، لما قال معاوية: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سكتها سكتا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله أعتقها؟ قال: ائتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فترى أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله سأل هذه الجارية مع أنها ليست من أهل العلم المختصين، ومع ذلك قال لها: أين الله؟ مما يدل على أن هذا لا ينافي كمال الرب سبحانه. الإمام أحمد رحمه الله كما يذكر شيخ الإسلام كثيرا كان ممن يستدل على ثبوت العلو في رده على المخالفين بمسألة العقل، قال: فإن الله خلق الخلق، أي خلق العالم، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في هذا الخلق، فيجب بضرورة العقل أن يكون بائنا عنه، ليس كذلك؟ وإذا كان بائنا عنه سبحانه وتعالى فإما أن يكون أعلى هو العلي الأعلى، وإما أن يكون محايثا، وإما أن يكون أسفل، والمحايثة والسفل نقص ونزه عنه الباري، فتعين أنه سبحانه بائن من خلقه فوقهم. ولهذا مقصود السلف بالعلو ليس أنها سماوات مخلوقة الله فيها كما تقول إن الملائكة في السماء، فالله منزه عن المخلوقات كلها، وهو الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، الباطن ليس دونه شيء، أي ليس دونه شيء إيش؟ أي لا يخفى عليه شيء، أي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. غرض آخر جعل المصنف تقرر مسألة العلو هو أن قدماء الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كانوا يثبتون علو الله سبحانه، وإن كانوا يتأولون مسألة الاستواء على العرش، ولكن العلو يثبتونه، وهذا قول أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب البقلاني، وقبل هؤلاء ما يتعلق بأئمة الكلابية الأولى وأخصهم عبد الله بن سعيد بن كلاب. لما جاء المتأخرون من الأشاعرة كأبي المعالي ومن بعده نفوا مسألة العلو واستعملوا فيها نفس منهج المعتزلة. ولما جاء المتأخرون بعد هذا فمحمد بن عمر الرازي زاد الأمر سوءا فقال إن الذين يثبتون الجهة يقصد العلو هم من طوائف الأمة الحنابلة والكرمية، وإلا فإن سائر الأمة اتفقت على تنزيه الله عن الجهة. وشاع هذا عند متأخر الأشاعرة، ولهذا بدع يوصف الحنابلة قبل زمن شيخ الإسلام وأدرك هو رحمه الله هذا أنهم مثبتة للجهة، وجعل هذا يخص فيه لأن الكرمية لم يكن لهم ظهور للكرم، خاصة في بلاد العراق وبلاد الشام كان لهم بعض الظهور في بلاد العجم. فعني شيخ الإسلام في كتبه ببيان أن أبا الحسن الأشعري وأئمة أصحابه كانوا مثبتة للعلو فضلا عن إثبات سائر أئمة السنة والجماعة، أي يقصد أنه حتى أئمة أصحاب الأشاعرة كانوا مثبتة لمسألة العلو. ولهذا المصنف عني ببيان هذه المسألة وأنها مسألة فطرية عقلية شرعية. ولهذا تجد يستدل بعد ذلك بشعر أمية بن أبي الصلت مع أنه رجل لم يسلم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، وقد كان متحنثا وله تحقيق يعني وله إصابة في التوحيد مجملة، لكنه لم يدخل في دين الإسلام. فلهذين الغرضين عني المصنف بها. إذن المقصد الثاني وهو ذكر مسألة العلو لغرضين، لأنها مسألة أصل عند السلف وعند الطوائف، فالتحقيق فيها يتحصل به تحقيق في جمهور السلف. هذا الأصل الأول أو هذا المقصد الغرض الأول. الغرض الثاني لأن متأخر الأشاعرة نفوها وقدماءهم كانوا يثبتونها، وزعم بعض متأخريهم عن الأشعرية أن إثباتها مختص بالحنبلية والكرامية. نعم.
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل شيء.
إما نص أي أنه قاطع في الدلالة، وإما ظاهر أي أنه ظاهر في الدلالة وإن لم يكن قاطعا بمنزلة النص. نعم.
وهو فوق كل شيء وهو على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، ورفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
أطلع إلى إله موسى، ذكر طائفة من السلف أن أول من صرح بإنكار العلو هو فرعون، والآية صريحة أن موسى كان يخاطب فرعون وقومه أن الله إيش؟ أن الله في السماء، ولهذا قال فرعون فأطلع إلى إله موسى، ولو لم يكن موسى عليه الصلاة والسلام يخاطبه بأن الله في السماء لما تقصد هذا المقصد. وترى أن هذه الآيات التي يستدل بها المصنف صريحة في الدلالة على أن الله موصوف بالعلو، ولكن هنا ينبه في طريقة الاستدلال عند أهل السنة أنهم يسلكون أنواعا من الأدلة تحت كل نوع أفراد. الآيات التي ذكرت الفوق في القرآن أو الأحاديث النبوية، الآيات التي ذكرت أن الله في السماء، الآيات التي ذكرت الصعود أو العروج وهل مجرد مثل. إذا جئنا لمسألة كلام الله فكل آية في القرآن فيها نداء يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، فإنها دليل على إثبات إيش؟ على إثبات كلام الله، لأن النداء يكون من المتكلم والقرآن كلام الله. كل آية فيها قال الله أضيف القول إليه سبحانه فإنها دليل على إيش؟ على إثبات الكلام. كل آية فيها إنباء من الله فإنها دليل على إثبات صفة الكلام. كل آية فيها أمر من الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. كل آية فيها نهي وهلم جرا. ولهذا ترى أن بعض أهل السنة يقول مثلا إن دلائل الكلام في الكتاب والسنة في إثبات كلام الله تقارب 1000 دليل. يحصلونها بأي طريقة؟ بهذه الطريقة، أنه أنواع وتحت كل نوع أفراد. وعن هذا قال بعض أصحاب الشافعي من المحققين إن دلائل العلو في الكتاب والسنة تبلغ نحو 300 دليل على هذه الطريقة، وهي طريقة الاستدلال بمسألة النوع وتحت كل نوع أفراد. مثل في مسألة الإيمان فإن أصناف الأدلة الدالة على أن الإيمان قول وعمل متنوع في الكتاب والسنة. ولهذا ترى أن بعض الأئمة أوصل دلائل مسألة الإيمان إلى نحو 1000 دليل على هذه الطريقة. ومثل ما يتعلق بالصفات الفعلية ذكر شيخ الإسلام أن في القرآن 110 آية أو 110 آية دالة على إثبات الصفات الفعلية على مثل هذا التفصيل والتحقيق. نعم.
تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك بالحق إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى.
منزل من ربك، وهذا دليل على علو الله لأن النزول يكون من أحله.
نعم. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة
وفي الأحاديث الصحاح والحسان، ثم ذكر جملة من النصوص. هنا ينبه في طريقة شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يستدل ببعض الأحاديث التي اشتهر تضعيفها عند الحفاظ المتأخرين، ولكن لا يقع لشيخ الإسلام رحمه الله أنه يستدل بحديث انضبط ضعفه أو انضبط تركه عند أئمة السلف. ولهذا في مسائل الصفات بخاصة أو غيرها كذكره مثلا لحديث الأوعال كما سيأتي مع أنه تكلم فيه كثيرا، إلا أنه يعتبر استدلال بعض أئمة السلف بمثل هذه النصوص مصوغا لهذا الاستدلال. ولهذا ليس بالضرورة أنه يلتزم الصحة ضرورة هنا، ولكنه إذا رأى أن الأئمة استعملوه في استدلالهم فإنه تارة يسلك ما يستعمله الأئمة. ولهذا تجد استدل أحيانا ببعض الأدلة ولما سئل عنها على وجه التخصيص مال إلى تضعيفها، ولكنه يرى أنه من باب النقل عن الأئمة قد يقع الاستدلال. فالقصد أنه لا يستدل بحديث انضبط ضعفه تماما، وإنما قد يستدل بعض الأحاديث التي فيها بعض الكلام. وحتى هذا النوع من الأحاديث كما تقدم في القاعدة أن المسألة لا تنبني إيش عليه من كل وجه، فيكون ضعفه دليلا على ضعف المسألة، لأن المسألة ثابتة بنصوص متواترة. وترى أن شيخ الإسلام رحمه الله إذا استدل بمثل هذه النوع من الأحاديث وإن كان قد يتردد فيها من جهة السند أحيانا، لكنه يجزم بأن معناها حق فيستدل بها موافقة لمن استدل بها من المتقدمين. وترى أنه في بعض الأحرف حتى في الصحيح، في صحيح مسلم بخاصة، طعن في بعض الأحاديث وفي بعض الأحرف من الأحاديث مع أنها مشتهرة الصحة، وله سلف في هذا من متقدم الأئمة في كلامه في حديث التربة مثلا، وكلامه في ما جاء في حديث ابن عباس المتفق عليه، وإن كانت هذه الرواية تفرد بها مسلم، ويقوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، فقوله لا يرقون هي من أفراد مسلم، فذكر شيخ الإسلام أنها غلط، أن هذا الحرف غلط وهو قوله لا يرقون، واستدل لا لتغليطه بطرق. يقصد أنه يستعمل أحيانا مثل هذا النوع، فهو يعتبر مسألة الاعتبار في الاستدلال بمسائل الموافقة لأصول الشريعة وعموم النصوص، أو يعتبر التضعيف أحيانا بهذا الاعتبار إذا لم يكن الحديث أو حرف منه موافقا للأصول العامة فإنه ينتهي إلى ضعفه وإن لم يشتغل بسنده كثيرا. نعم.
وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث
حديث الخوارج متواتر، قد رواه مسلم عشر توجه، روى البخاري طائفة منها، قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. نعم.
وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره وربنا الله الذي
ربنا
وغيره
دعاء ربنا الله
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع.
هذا حديث متكلم فيه، لكن كما أشرت أنه لم ينضب ضعفه ورده. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله.
الحديث الصحيح للجارية مع أن الحديث مسلم، وهذا تقدم أن المصنف لا يلتزم الاصطلاح المشهور عند متأخر الحفاظ دائما. نعم.
أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قالت: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت التقصي
لا بقول أمية بن أبي الصلت يبين به أن هذا كان متقررا حتى عند العرب في جاهليته، لأنه من مسائل الربوبية. ولهذا من طرق استدلال أهل السنة على إثبات الصفات، وهذا طريق فاضل، أنك ترى أن العرب في جاهليتها الذين كفروا بالقرآن قصدوا إلى منازعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوتي وفي نبوته بطرق يعلمون ويعلم جمهورهم أنها باطلة، كقولهم أنه ساحر ومجنون وهذا القرآن إنما يعلمه بشر إلى غير ذلك. ولا ترى أن أحدا من الجاهليين، مع أنه من أجود الناس عقلا، لا ترى أن أحدا من الجاهليين قصد إلى دعوة أن هذه الصفات التي ذكرها القرآن في حق الله تتعارض مع إيش؟ تتعارض مع إيش؟ مع العقل. وهذا يدل على أن ما وقع فيه المتكلمون من قولهم إنها معارضة للعقل دليل على أن العقل هنا ليس العقل الاعتيادي البشري الذي هو عقل غريزي في الناس، إنما مقصودهم بالعقل معلومات عقلية فلسفية. وإلا لا ترى أن أحد من الجاهليين كيف تذهب عقولهم أن يقولوا عن النبي إنه ساحر أو مجنون، مع أنهم يعلمون فساد ذلك، لكن لأنهم لم يجدوا عليه مدخلا. ولو كان عقلهم أو عقل أحد يهتدي إلى أن شيئا من الصفات، لأنهم يسمعون القرآن فيه وصف الله بالرحمة والغضب والسمع والبصر والعلو والقدرة إلى غيرها الفعلية واللازمة، ولم يتكلم أحد من المشركين بل ولا حتى اليهود الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا عنده في المدينة أو بجواره في المدينة، لم يتكلموا في طعن شيء من الصفات المذكورة في القرآن بحجة أنها تنافي كمال الله أو تخالف إيش؟ العقل. واضح؟ وهذا استدلال فاضل. ولهذا كان الجاهليون يذكرون هذه المقاصد العامة لأنها مقاصد ربوبية، لأنها مقاصد ربوبية. ولهذا ترى أن بعض علماء السنة كشيخ الإسلام لما قسم التوحيد قال إنه توحيد خبري وتوحيد طلبي إرادي. التوحيد الخبري يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد إيش؟ الأسماء والصفات، فأصله باب محكم حتى في العقول والفطر، يعني باب الأسماء والصفات. وإنما كان الجاهليون ينازعون من مسألة توحيد العبادة والطلب. فهذا يتبين به أن ما وقع فيه المتكلمون إنما هو من أحكام الفلسفة وليس من أحكام العقل. ولو كان العقل يدل على شيء من هذا التردد أو الاعتراض لكان من أسبق الناس إليهم أو اليهود أو الوفود الذين بعث إليهم بعث النبي إليهم وكتب إليهم. فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الصحيح كتب إلى كل جبار يدعوه من الله، ولم ينقل أن أحد ممن كتب إليه النبي أو بلغه وفده أو بلغته دعوته من المشركين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم أنهم اعترضوا على ما يتعلق بمسألة المعرفة الإلهية في صفات الله سبحانه وتعالى. ولو كان في شيء من العقل ما يقتضي ذلك لذكروه. ولهذا ترى أن طرفة ابن عبد العبد كان يثبت مسألة المشيئة لله في أفعاله، مع أن المعتزلة لما جاءت قالت إن الله لم يشاء أفعال العباد، مع أن قضية إن الله شاء أفعال العباد قضية إيش؟ فطرية، حتى الجاهليون كانوا يقرون بها. ولهذا يقول طرفة: فلو شاء ربي كنت قيس بن عامر، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرتدي، فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. لقد كان يثبت أن ما تحصل له من الأحوال هي على مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى أن هذه المسائل خاصة مسائل التوحيد في الصفات ومسائل القدر هي مسائل في الجملة أنها مسائل فطرية عقلية. نعم.
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، حيث قال
ولم يسلم. أمية بن الصلت كما أسلفت أنه لم يسلم وإن كان متحنفا قبل ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مجد الله حيث مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجع
سريرا يقصد العرش، سريرا يقصد العرش. نعم.
شرجعا ما ينال
شرجعا أي عاليا، شرجعا أي عاليا. نعم.
شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة،
صورة جمع أصور وهو المائل العنق، جمع أصور وهو المائل العنق. نعم.
وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب،
هذا الصحيح من حديث أبي هريرة يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب.
إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اشتالته الشياطين عن فطرته.
نعم. إلا من اشتالته الشياطين عن فطرته، لأن الأصل في هذا الباب أنه على الفطرة وعلى مدركات العقل بما يشاهد في آيات الله، آيات الله الكونية التي يشارك فيها جملة الناس أو الآيات الشرعية التي هي من الفقه والعلم الذي يختص به أهل الإيمان. إلا من اشتالته الشياطين عن فطرته، لأن الانحراف عن الفطرة هو من اشتال الشياطين. لهذا جاء في الصحيح من حديث عياض بن شماط المجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحيلت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلى آخر. وكان هذا قبيل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن هذه الدلائل المتواترة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة قاطعة في أن الله موصوف بالعلو. وهنا قد يقول قائل كيف انتهى مذهب المعتزلة والمتأخرون من الأشاعرة أو المتأخرين من الأشاعرة إلى نفي هذه المسألة أي مسألة العلو. وهنا إذا عرفت قاعدة في طرق تحصيل هؤلاء لصواب قولهم وغلط المقابل له يزول هذا الإشكال. هؤلاء الطوائف يستعملون طريقة منطقية مأخوذة من المنطق الأرسطي، وهي ما تسمى عند في المنطق المترجم بطريقة السبر والتقسيم. طريقة السبر والتقسيم أن يفرض في هذه المسألة عقلية لا تخرج الفرض القسمة، مثلا الأبطال ثلاثة الباقي يكون آخر، واضح؟ يفرضون القسمة إن فرض بطلانه. هذه طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، إنه من أنه في السماء إلا كما يكون السماء، أي أنه شيء مخلوق إيش في السماء الوصف مطلقا، ويقال كما يقول المقابل. فهم يحصلون بالعقل إما أن الملائكة في السماء والجنة في السماء، أليس هذا منتفي بالعقل والشرع؟ فلما نزه الله عن هذا، وهذا حق، ظنوا أنه لا يبقى إلا إيش إلا ما يقابله، ما المقابل له، ظنوا أنه هو شيء واحد، وهو أنه ينفى العلو عن الله مطلقا، ويقال ليس له مكان، أو يقال كما تقول المتفلسفة ومن شاركهم من المعتزلة لا داخل العالم ولا خارجه، أو يقال لا يوصف بأنه داخل العالم ولا خارجه، أو لا يقبل العين أو لا يقبل المكان والزمان، وهل مجرى من الإطلاقات التي يستعملون في هذا الباب. فترى أن طريقة السبر والتقسيم هذه هي معتبرة. ولهذا إذا نظرت في استدلال المعتزلة على مسألة العلو تجد أن كل الأدلة التي نفوا بها العلو كلها تتجه إلى أن إثبات العلو يستلزم إثبات قديم مع الله. لما؟ لأنهم فهموا أن الله في السماء أي أنه في سماء تحويه. وهل هذا فهم السلف؟ لا، بل قال أبو حنيفة رحمه الله كما تقدم من زعم أن الله في السماء كما أن الملائكة في السماء وما يقارب ذلك من الحرف فقد كفر بالله العظيم. ولهذا تجد المعتزلة يقول لو كان في سماء للزم تعدد القدماء. ليش؟ لأنهم لم يفهموا أنه في السماء إلا كما تقول الملائكة في السماء، ولم يكن هذا مذهبا للسلف رحمهم الله. فإذا طريقة السبر والتقسيم وهي طريقة منطقية حصل من المنطق الأرسطي هي التي استعملها المخالفون في تقرير مذهبهم لما جاءوا لمسألة تعارض العقل والنقل، نظموها على طريقة السبر والتقسيم كما سيأتي إن شاء الله في المقصد الرابع والخامس من كلام المصنف لما ذكر مسألة تعارض العقل والنقل. فتجدهم استعملوها بطريقة السبر والتقسيم وهي طريقة غلط. كيف نقول غلط؟ من جهة أن الحق ليس فيما سبروه وقسموه. هم سبروا في مسألة العلو باثنين، نفي العلو مطلقا أو إثبات الحلول، فيقال الحق ليس في هذا ولا في هذا، بل الحق أن الله فوق سماواته بائن من خلقه وهو غني عن الخلق. وكيف يكون سبحانه وتعالى محتاجا إلى شيء من الخلق وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، وكيف يكون محتاجا إليهم وهو الذي خلقهم؟ فكل هذا مما يخالف ضرورة العقل فضلا عن دلائل الشرع. فإذا المحصل أيها الأخوة أن طريقة السبر والتقسيم هي الطريقة التي يستعملها المخالفون للسلف في تحقيق مذهبهم. ما معنى السبر؟ أي أنهم يصبرون الفروضات العقلية في المسألة المعينة. كم السبر يأتي في هذه المسألة؟ إثبات العلو عدم استجابة، إما يكون يثبت العلو بمعنى الحلول أو ينفى العلو مطلقا، هذا السبر. التقسيم إراد الابتلاء للمسألة حتى يتحقق الحق منها ويتحقق إيش ويتبين الغلط. فيقولون الأول يمتنع، وهو أنه سبحانه وتعالى يوصف بالحلول. قالوا فلما امتنع هذا علم بالضرورة أن الحق في إيش في الثاني، لأنه لم يبقى إلا هو. نقول لم يبقى إلا هو هذه دعوة، لأن الحق ليس في هذا القول ولا في هذا القول. مثل مسألة أن طريقة السلف التفويض وطريقة الخلف إيش التأويل، يظنون أنه لا يصح في هذا الباب إلا أحد مسلكين. ولهذا تجد أن الجويني مثلا لما رجع عن التأويل أين رجع؟ رجع إيش؟ للتفويض، لأنهم يظنون أنه لا يمكن في العقل إلا تفويض أو تأويل، والحق ليس في هذا ولا في هذا. مثل في القدر مثلا يصبرون بطريقتين، يقولون إما أن يقال بالجبر وإما يقال بالقدر، إما العبد مجبور أو العبد مستقل يخلق فعل نفسه، إما العبد مجبور أو العبد إيش؟ مستقل يخلق فعل نفسه. فالمذاهب تدور على هذين المذهبين عن المذاهب المخالفة، ويكون الصواب إيش؟ أن السبرة من أصله غلط، فإن الحق ليس في الجبر ولا في الاستقلال، والحق ليس في التفويض ولا في التأويل، والحق ليس في الحلول ولا في نفي العلو أهل المجرة. فهذه الطريقة، أعني طريقة السبر والتقسيم، هي طريقة شائعة في كلام المخالفين، ولهذا تجد دائما أن استدلالاتهم يحصلون بها نفي الأول إذا كان السبر والتقسيم باثنين، لا يحصلون بها إثبات إيش؟ إثبات الثاني، لا يحصلون بها إثبات الثاني. نعم.
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا،
هذا متواتر في كتب السنة. نعم.
ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا إنه لا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، خير مرة، وأمثال ذلك كثيرة.
نعم. هذا كان في حجة الوداع، وقد ذكر الحاكم رحمه الله أن عدة من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أو وافوه في حجه في عرفة 100,000 وبضعة 10,000. نعم.
فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى؟ ثم
كيف يسع أحد أن يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل السؤال عنه بأينه، ولا يصح السؤال عنه بأينه، مع أن النبي سأل عن ربه بأينه؟ كيف يسعه أن يقول إن الله ليس في السماء، ويقول عوضا عن ذلك إنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ فإن من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه هذا رفع للنقيضين حقيقة وإثبات للعدم، وإثبات للعدم، ولهذا لم تنقل هذه الجملة إلا عن أئمة المتفلسفة، إلا عن أئمة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، الذين لم يكن من تلقوا عنه وهو أرسطوطاليس يثبت ربا خالقا لهذا العالم، بل كان يثبت علة غائية. ولهذا أرسطوطاليس أصلا لم يتكلم في مسألة واجب الوجود فضلا عن الخالق إلى آخره، إنما كان يتكلم في مسألة العلة والمعلول، ومقصوده بالعلة ليس العلة الفاعلية إنما العلة الغائية، ولهذا كان يثبت قدم المعلول ويرى أن العلة تتقدم على معلولها بالشرف والعلية وليس السبق الزماني. هذه المذاهب هي التي شاعت مع الأسف في كثير من متكلمة المسلمين، هذه المذاهب أي من جهة نتائجها وهي كقولهم لا داخل العالم ولا خارجه هي التي شاعت في كثير من متكلمة المسلمين، أو شاع الحلول عند غلاة الصوفية كابن عربي وابن سبعين والعفيفة المساني وابن الفارض وأمثال هؤلاء الذين مالوا إلى نقيض مذهب نفي العلو إلى مسألة ما يتعلق بوحدة الوجود التي قررها ابن عربي في نصوص الحكم، ويزعم أنها مأخوذة من مشكاة خاتم الأولياء وأنها لم يشر إليها في القرآن إشارة صريحة، وذكرها ابن سبعين في رسائله كرسالة بد العارف مثلا، يذكرها ابن الفارض في نظمه السلوك، ويذكر مسألة التوحد مع أنه يريد أن يبين أن طريقته طريقة شرعية، ويحاول الاستدلال ببعض الصور التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كمجيء دحية بن خليفة الكلبي هو مثال ذلك، ومجيء جبريل كمجيء جبريل في صورة دحية بن خليفة الكلبي، أو طريقة تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد أنه يقول بمسألة وحدة الوجود، ولكنه يحاول دعوة أن طريقته مبنية على الكتاب والسنة، وهي براء من الكتاب والسنة، أو الكتاب والسنة براء من طريقته، الكتاب والسنة براء من طريقته. لهذا تجد يقول بعد أن ذكر نظما طويلا حتى في قصة مجيء جبريل على صورة دحية، قال: ولي من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيدتي، وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر، ولم أعد عن حكمي كتاب وسنتي. ولا شك أنه لم يقع على حكم الكتاب ولا على حكم السنة. نعم.
ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم على خير الأمة، أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا.
نعم. يقول: كيف وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الحق أن الله ليس في السماء، أو أنه ليس له مكان، أو أنه في كل مكان، أو لا داخل العالم ولا خارجه، لو كان الحق مثل هذه العبارات، كيف وسع النبي أنه لم يصرح بها يوما واحدا لأحد من أصحابه، بل كان يصرح بإيش؟ بل كان يصرح بإيش؟ بنقيضها، فيقول: أين الله؟ فيقول تقول: الجارية في السماء، ويرفع أصبعه إلى الناس في أعظم مجمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد، وينزل عليه القرآن صريح في إثبات العلو، ولا يبين لأصحابه أنه على خلاف ظاهره كما تقول المعتزلة. فهذا لو كان القرآن ليس على ظاهره كما يقول النفاة، للزم النبي أن يبين للأمة أن القرآن ليس إيش؟ ليس على ظاهره، لأن هذا القرآن يسمعه الخاصة والعامة، ويسمعه العرب والعجم، ويسمعه حديث عهد بإسلام، ويسمعه المتفقه وأهل المجرة. نعم.
حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون.
ترى أن المصنف يصر على هذه الإضافة، لأنه لديه جزم أن العلم الكلامي مأخوذ عن الفلسفة. نعم.
يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
على كل مكلف أو كل فاضل، ما المقصود بهذا التنويع؟ لأن بعض المخالفين إذا أورد عليه كيف أن النبي لم يبين الحق في مسألة العلو، وكيف خاطب الناس بخلاف الظاهر، وكيف نزل القرآن بخلاف الحق، قالوا أن هذا ليس اعتقادا لسائر المكلفين، بل هو لفاضلهم من أصحاب العلم والاختصاص. فيقول المصنف هنا: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا، مع أنه إما يكون واجبا على سائر المكلفين، أو يكون واجبا، أو هو الحق في حق الفاضلين من المكلفين، وهذا بحسب اختلاف الطوائف التي ترى أن هذا هو حق على سائر المكلفين أو حق على فاضلهم. نعم.
لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم.
على مجرد عقولهم، لأنه يقول إننا إذا سألناهم من أين تحصل نفس العلو، قالوا بدلالة إيش؟ بدلالة العقل، ما يقولون بدلالة النقل، يقولون بدلالة العقل، والنقل يعارضه ويحتاج إلى تأويل. فترى أن الحق أن النقل هنا، فترى أن النقل هنا على طريقة هؤلاء زاد الخلق هداية أو ضلالا. على هذه الطريقة يلزم أن يكون النقل الذي هو الكتاب والسنة زاد الخلق إيش؟ ضلالا، لأن العقل الصحيح على ظنهم وزعمهم يقود إلى نفي العلو، والقرآن جاء بإيش؟ بإثبات العلو، ولهذا احتاج حتى عندهم إلى إيش؟